حج، لقد أزعجتك. مع السلامة.
مع السلامة. حياك الله إلهي، عفوك ورضاك، شكرا لك يا رب. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج، أنا قادم. نعم يا حاج، تفضل.
يا سيد مصطفى، هل تعرف عنوان بيت السيد كمالي؟
نعم يا حاج، إنه في الزقاق رقم 52.
طيب، خذ إليه اليوم سجادتين لأنه على أبواب زواج ابنته الثانية.
طيب يا حاج، سمعا وطاعة إن شاء الله.
خذ هذا المبلغ أيضا وأعطيه للحاج أكبر، وأخبره بأني سأتي إليه لاحقا.
حسنا يا حاج عبد الله، حسنا. صحيح يا حاج، لنا شيك يقترب موعده بعد حين، وأوضاع السوق أنت تعرف ليست جيدة.
ولتكن ثقتك بالله يا سيد مصطفى.
طيب، إنه خير ناصر ومعين. سمعا وطاعة يا حاج. ألا تأمرني بشيء آخر؟
كلا كلا، اذهب رعاك الله.
عن الإذن يا حاج.
شكرا لك يا رب، احفظه يا إلهي، فهو دوما يفكر بحالي. احفظه يا رب ونجه من كل سوء.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا سيد داودي، تفضل. أهلا وسهلا، كيف حالك يا جمشيد؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا حاج؟
شكرا لله، تفضل تفضل بالجلوس.
شكرا جزيلا، شكرا. يا الله،
أهلا وسهلا بك يا سيد جمشيد. أخبرني، كيف حال الحاجة والدتك؟ وهل هي بخير؟
الحمد لله.
الحمد لله.
إنها تخص العائلة بالسلام. عفوا على الإزعاج يا حاج.
لا، أي إزعاج تقصد؟ ليس إزعاجا، بل هو رحمة. لا أهتيك بقدح من الشاي.
لا أريد أن أثقل عليك يا حاج.
أنت لست بغريب علينا يا سيد جمشيد. طيب، ما هي أخبارك وأخبار العائلة؟
الأخبار سارة،
الحمد لله رب العالمين. تفضل، وهذا قدح من الشاي الساخن.
شكرا جزيلا يا حاج.
أخبرني، كيف استطعت أن تخرج من الدائرة وتأتي إلى هنا لزيارة الفقراء؟
عفوا يا حاج، ما هذا الكلام؟
وما هي أوضاع دائرتك؟
لا بأس بها، يا لها من سجادات جميلة ورائعة.
عندما أبيع سجادة جميلة أتحسر عليها في اليوم التالي، لأن الحكومة مع الأسف لا تهتم بهذه الصناعة القديمة في البلاد. انظر كم هي جميلة يا جمشيد.
أجل، وهو كذلك،
حقا إنها رائعة وآية في الجمال. إلا أنه للأسف فإن مصانع حياكة السجاد لا ترى النور في بلادنا.
وكيف يا حاج؟
أقصد أوضاع هذه المصانع، فهي اليوم تدار كما كان حالها قبل نصف قرن.
بالمناسبة يا حاج عبد الله، ما هي أخبارك؟ نعم. عن نجلك محمود.
محمود؟
نعم، يبدو أنه على وشك أن تنتهي دراسته.
إن أراد الله فنعم. يا رجل، إن الشاي قد برد، أنت لم تشربه بعد.
شكرا جزيلا، ليس مهما، فالمهم هو زيارتك عن كثب يا حاج. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
عفوا، فقد سررت للقائك يا سيد جمشيد، فهذه الحجرة خاصة بك وتستطيع العودة إليها متى ما تشاء، كي تزيدني فرحا وابتهاجا بزياراتك المتكررة.
أرجو لك السلامة يا حاج، إذن عن إذنك.
تفضل، على الرحب والسعة. تحياتي إلى الحاج الوالدة.
شكرا يا حاج. أرجوك تفضل يا حاج، ولا تزعج نفسك لتوديعي.
أي إزعاج هذا؟
حقا، أين هو سيد مصطفى؟
كان هنا ولكنه ذهب لإنجاز عمل ما.
إذن ما زال يعمل في الحانوت إلى جوارك؟
وكيف؟ طبعا يعمل هنا. ترى هل...
لا 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 يا حاج، ليس مهما، عفوا على الإزعاج. بلغ تحياتي إلى سيد مصطفى.
حسن،
مع السلامة.
مع السلامة. مع السلامة. ترى ما كان يقصد من سؤالي عن السيد مصطفى؟ ترى لما جاء إلي دون أن يخبرني بمجيئه من قبل؟ وماذا كان يضمر لمصطفى حين سأل عن عمله هنا في هذه الحجرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لعنة الله على الشيطان الرجيم. ربما المسكين لم يخص شيئا من سؤاله. أجل، منذ أن اعتقل ولدي محمود أصبحت سيء الخلق. إلهي راض برضاك، وأفوض أمري إليك يا ستار يا رحمن. ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ فإن قرة عيني محمودا هو اليوم أسير بين يدي هؤلاء الظالمين. إلهي أتوكل عليك، ماذا عساي أن أقول؟ لو أقول لست منزعجا أو قلقا فقد كذبت. إلهي امنحني صبرا وقوة على تحمل هذه المصيبة. إلهي عفوك ورضاك. عفوك، عفوك.
يبدو أن الحاج عبد الله لا علم له بالقضية، وما يدري، ربما أن مصطفى كان قد أخبره بكل شيء، ولكن الحاج سكت ولم يبلغني بشيء عمله، إلا أن تعامله وتصرفه معي كان عاديا. يبدو أن الولد ذاك، أقصد مصطفى، هو من المخادعين ولا يعرفه إلا الله، وأن الحاج المسكين لا يدري أصلا كم هو أفعى سامة. لا أتصور أبدا أن الحاج عبد الله على علم بأحداث تلك الليلة، بينما الذنب كل الذنب للمدعو مصطفى. إن الحاج الذي رأيته وجلست عنده هو إنسان ساذج سالم وطيب. صحيح أنه رجل ملتزم، ولكن لا أظنه من هذه الجماعات الإرهابية. ومن يدري، لربما يقوم بتسليمه إلى الشرطة إن علم الحاج بدناءة الصانع الذي يعمل عنده في حجرته. لقد ارتاح بالي. أنا الآن أرمي عصفورين بحجر. يكفي أن أقنع الدكتور نادري بأن محمود حسيني لا شأن له بالأمر أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، فكل المصائب والمشاكل من شخص يدعى مصطفى، إذ إن ابن الحاج دارس في الخارج وبريء. إذن مشكلتي هذا اليوم هي مصطفى، وعلي أن أبعد شره عني وعن عائلة الحاج عبد الله. أنا من يعلم كيف يتعامل معه، وكم يعجبني أن أراه مرة أخرى.
لا تسرع يا رفيقي.
ها؟ ماذا؟
انتبه للأمام ولسياقتك، ولا يخطر ببالك القيام بأية حماقة.
اسمع يا ولد، انظر.
قلت لك انتبه لسياقتك، لقد جرى على لسانك كل ما كان في قلبك، وبدوري سمعت ما كان يخلد ببالك.
ولكن
صح، ولا تتكلم، اسمعني جيدا. سلاح صديقك المتوفى ما زلت أحتفظه، فهمت؟
أيها اللعين، ألا تمنحني الحق في أن أكون غاضبا عليك؟
قلت لك اخرس ولا تتكلم وادخل الشارع على شمالك.
ماذا؟
قلت لك يا وغد ادخل الشارع على يسارك. هيا.
حسنا، ولكن هدئ من روعك، أنا في خدمتك. لاحظ، لو توافق على حوار بيننا فسنتوصل إلى نتيجة المرض.
كان الأولى بك أن تقتل برصاصة واحدة في تلك الليلة. أنتم لستم جديرين بأن يعطف عليكم أحد.
أعلم أنك غاضب علي، ولكن
أسمع. الآن ادخل ذلك الشارع، هيا على اليمين. قلت لك أسرع.
حسنا حسنا، ألا ترى بأني أنفذ ما تطلب؟
الويل لك، انت وقفت فجأة. قل لي، هل أنت تشعر بفوهة السلاح خلف رأسك؟
أجل أيها اللعين، أحلفك بالله دع عنك السلاح وارفعه من رأسي.
لو أنت تسمع كلامي وتنفذ ما أطلبه
منك. أما تراني أنفذ ما تطلب؟
إذن كيف تنوي التخلص مني عبر قتلي؟
كنت أمثل وأكذب على نفسي.
لا، بل كنت صادقا في بعض ما جرى على لسانك.
لاحظ يا مصطفى. عفوا يا سيد مصطفى. نعم، أنني أخطأت بشدة في حسابات. أرضيت؟
دور على اليمين.
إلى أين تأخذ؟
إلى اليمين. وهل أنت أصم؟
حسنا، ولكن لا ترى. لا تخاف.
أسمع. نعم. أنا لا أخاف من الموت أصلا. ولكنك تخشاه كالسارق من الشرطي في جوف الليل. حذار أن تتوقف فجأة.
لا.
وعنده تنزل رصاصة في رأسك.
أعلم أنك صادق في كلامك. كن واثقا يا سيد مصطفى أني لن أوقف السير.
طيب، سر في طريقك إلى الأعلى حتى نستطيع التحاور بين.
عن أي شيء نتحدث؟
أنت من أراد التحدث معي، أليس كذلك؟
بلى، ألحق معك.
نعم، كنت أتوقع وصولك إلى حجرة الحاج عبد الله، إذ أنني قبل مغادرة حجرة الحاج رأيتك قادما إلينا. طيب، ماذا جنيت من الحاج عبد الله؟
لاحظ يا سيد مصطفى.
قل لي.
قررت مسبقا أن أخطب ابنة الحاج عبد الله، وأنت أعلم بذلك.
أعمال الدنيا كلها مقلوبة، أليس كذلك؟ بدل أن يقوموا هم بالتحقيق والتحري عن الخطيب العميل والخائن مثلك، أنت تبادر
لا
إلى
لا، ولكن لاحظ.
أخشى عليك يا جمشيد، فأنت لا تجيد الكذب حتى ما إن تقع في الفخ حتى تغدو فأرا في المصير.
يا ويلتا،
عندما استغليت سيارتك بدأت تغرد كالبلابل. يا حقير،
يا ويلتا،
ألا تعتبر من رفيقك ذاك الذي ذهب إلى الجحيم؟ سمعت أن أباك كان رجلا طيبا، ترى ممن ورثت كل هذه الدناءة والرذيلة يا أحمق؟
قل ما يحلو لك، ولكن هدئ من روع وأبعد السلاح عن رأسي. بالله علي،
دور في الشارع الفرعي، هيا تحرى.
حسنا، سمعا وطاعة.
أترى؟ إنه يشبه تماما تلك الصحراء التي التقينا فيها تلك الليلة. ولكن هذه المرة نحن في النهار.
ترى ماذا تريد أن
تحرك إلى الأمام؟
أنا في الأرض الترابية، إذن إلى أين أذهب؟
طيب، الآن توقف بهدوء، إذ لو تتوقف فجأة استقرت رصاصة في رأسك.
حسنا،
فهمت؟
سمعا. ها أنا وقفت.
لا تطفئ السيارة. طيب، ابدأ ما كنت تريد التحدث عنه معي، أنا في الخدمة.
لاحظ يا سيد مصطفى.
قل.
بإمكاننا أن نصبح أصدقاء، صدقني. أنا لم أقل شيئا عنك لأحد، أي لم أرفع أي تقرير عنك، صدقني.
أتريد أن نصبح أصدقاء؟ أنا وأنت؟ أنت الذي تنوي تسليمي إلى السفاك؟
لا،
وتتخلص من شري؟
لا،
حسب ما جرى على لسانك؟
سأرتب لك وظيفة حكومية تناسبك. نعم، بل أمنح لك مالا كثيرا كي توظفه في التجارة.
قل لي يا جمشيد،
ماذا
كنت تريد من الحاج؟
أعلم جيدا بأن محمودا لا ذنب له وهو بريء، أي أنني كنت أشك بذلك.
طيب،
لأنني اليوم بعد حديثي مع الحاج تيقنت أن محمودا بريء.
طبعا هو بريء، وشأنه في ذلك شأن الآخرين.
بالله عليك، إن أعمالك أنت يا مصطفى هي التي أدخلت محمودا السجن، حتى أنهم أصبحوا اليوم يشكون بالحاج عبد الله.
هل أخبرت الحاج بشيء عني؟
أقسم بروحي أبي أني لم أخبره بشيء عنك، لأن الحاج عبد الله وأفراد أسرته هو اليوم يدفعون ضريبة أعمالك أنت يا أب.
أنت تعلم جيدا أن محمودا ليس مذنبا. ترى لماذا لا تبلغ أسيادك به ليطلق صراحة؟
يا لئين، إن فداحة أعمالك السيئة بلغت حتى
تكلم بأدب يا مغفل.
حسنا حسنا، أنت بأعمالك هذه تظلم الحاج عبد الله وعائلته، إذ أنني كنت أظن أن الحاج له علاقات بالجماعات الدينية، لأنني اليوم علمت بأنك أنت المشكلة وليس الحاج.
ماذا ترى لو أسلم نفسي للصفاك حتى تفرج عن محمود؟ ها؟
سأعمل ما بوسعي من أجل إنقاذ حياتك.
وماذا لو أنهي حياتك الآن؟ ها؟
ماذا؟ ماذا قلت؟
هيا اخرج من السيارة.
ماذا تريد أن تفعل؟
هيا، أراك تريد إغضابي. ألا ترى هذا السلاح بيدي يا لعين؟
حسنا حسنا، سأترجل.
هيا،
لا تفعل شيء.
هيا اذهب بسرعة. ابتعد أكثر.
ترى
أكثر.
ترى ماذا تريد مني؟
صدقني إن أراك مرة أخرى لن أرحمك أبدا.
اللعنة، مهما يكن فسألقي القبض عليك. سترى أيها اللعين، سأبحث عنك كل مكان في السماء أو في البحار، وأعثر عليك وسأقتلك لا محالة. سأقتلك.
الذكاء والفطنة التي يتحلى بها المجاهد الثوري مصطفى يضيع فرصة الاصطياد في الماء العكر للانتهازي جمشيد مستمعينا، فكيف ستكون المواقف القادمة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، ما لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، ما لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العناء، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العناء، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا ومن جانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا الله،
يا رجائي
يا رجائي يا رجائي
يا الله،
يا رجائي يا رجائي يا رجائي
أبناء آدم كلنا. قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في 11 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أجرى نظام الشاه المقبور آخر عرض عسكري له في شوارع العاصمة طهران لإرعاب الشعب الإيراني وثنيه عن الاستمرار في التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة. وقد شكل ذلك العرض ضربة موجعة للنظام، إذ انفصل المئات من العسكريين وكبار الضباط عن العرض العسكري للانضمام إلى صفوف الشعب الإيراني في تظاهراته التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. وفي ذلك اليوم ابتهج الشعب الإيراني بعد الإعلان عن قرب وصول الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن لقيادة الثورة من قريب وإسقاط النظام الملكي الجائر. في 31 من كانون الثاني يناير عام 1599 ميلادي أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وقد شكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزا لإدارة العمليات الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني الذي اعتبر الهند جزءا من الممتلكات البريطانية. وبعد مرور 3 قرون توجت على أثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. وأخيرا، وفي 19 من رجب الأصب من العام 9 للهجرة، وقعت حادثة غزة تبوك بين المسلمين وجيوش الروم، وهي من المعارك الأخيرة في عهد الرسول الأكرم. وسبب اندلاعها هو أن قوافل المسلمين التجارية قد أخبروا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقيام ملك الروم بتجهيز جيش جرار لمهاجمة المدينة المنورة، ما دفع بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لإصدار الأوامر للمسلمين للاستعداد للحرب. فأعلن غالبية المسلمين استعدادهم، وتم تشكيل جيش من 30,000 مقاتل، ولما توجهوا إلى ساحة المعركة لم يكن هناك أثر لجيش الروم. لكن ما حصل هو أن المسلمين بيّنوا للعالم قوتهم واستعدادهم للحرب، مما سهل في انتشار الإسلام في كافة الأمصار في الشرق والغرب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران. طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، كونوا معنا ومجموعة من حكايات الأجوبة الطريفة. قال المدائني: كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو والي الكوفة جدي يوضع على مائدته بعد الطعام لا يمسه هو ولا أحد ممن يحضر، فحضر مائدته أعرابي فبسط يده وأسرع في الأكل فقال: يا أعرابي، إنك لتأكل الجدي بغضب كأن أمه نطحتك. فقال له الأعرابي: أصلحك الله، وأنت تشفق عليه كأن أمه أرضعتك. من جهة أخرى، دخل أعرابي على عبد الملك فسأله، فقال: إن علينا في مالنا حقوقا هي أوجب من حقك. فقال: والله لو كنت مثلك ما منعت راغبا. فقال: أعطوه. فأبى قبول عطيته وخرج. فقيل له: لم امتنعت من قبول صلته؟ فقال: إن يد البخيل ثقيلة. أيها الإخوة والأخوات، في وقت كان هشام بن عبد الملك ضنينا على ما في يده، بخيلا على الآخرين، فإنه طمع فيما عند غيره. ذكر أن هشام بن عبد الملك خرج يوما ومعه الأبرش الكلبي، فمر براهب في دير فعدل إليه فأدخله الراهب بستانا له، وجعل يجتني له أطايب الفاكهة. فقال له هشام: يا راهب، بعني بستانك. فسكت عنه الراهب، ثم أعاد عليه فسكت عنه، فقال له: ما لك لا تجيبني؟ فقال: وددت أن الناس كلهم ماتوا غيرك. قال: لماذا ويحك؟ قال: لعلك أن تشبع. فالتفت إلى الأبرش فقال: أما سمعت ما قال هذا؟ قال: والله إنك لا تلقى حرا غيره. عزيز المستمع، قال الأصمعي: جاء رجل من بني عقيل إلى عمر بن هبيرة، له قرابة إليه، وسأله أن يعطيه فلم يعطه شيئا، ثم عاد إليه بعد أيام فقال: أنا العقيلي الذي سألتك منذ أيام. فقال له ابن هبيرة: وأنا الفزاري الذي منعتك منذ أيام. فقال: معذرة إليك، إني سألتك وأنا أظنك يزيد ابن هبيرة المحاربي. قال: ذلك ألأم لك عندي وأهون بك علي، نشأ في قومك مثلي فلم تعرفه، ومات مثل يزيد ولم تعلم به، يا حرسي اقبض عليه وجره. أيها الإخوة والأخوات، قال الجاحظ لأحد البخلاء: أترضى أن يقال لك بخيل؟ قال: لا أعدمني الله هذا الاسم، لأنه لا يقال لي بخيل إلا وأنا ذو مال، فسلم لي المال وسمني بأي اسم شئت. فقال الجاحظ: جمع الله لاسم السخاء المال والحمد، وجمع لاسم البخل المال والذم. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. الله وأهلا بحضراتكم. استشهد وأصيب العشرات من المواطنين مساء اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، وقال شهود عيان أن 25 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة في حي تفاح شرق مدينة غزة شمال قطاع غزة. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على غزة في 7 من شهر 21 أكتوبر الماضي إلى 26,637 شهيدة وأكثر من 65,387 جريح. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن 215 شهيدا وأكثر من 300 إصابة. وأكد إصابة نحو 700,000 شخص بأمراض جلدية وفيروس الكبد الوبائي بسبب الظروف الصحية المتردية. وفاقمت الأمطار الغزيرة في غزة معاناة مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء. هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصفها المكثف على مناطق متفرقة في غزة، خصوصا خان يونس جنوبا والتي يعيش فيها الفلسطينيون موجة نزوح أخرى بعد هروبهم من جحيم الحرب في شمال القطاع في المراحل الأولى من حرب الإبادة على القطاع المحاصر. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. اليوم سرايا القدس أصدرت بيان قالت فيه أنه في عملية استحكام صاروخي ومدفعي قصفنا برشاقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ بدر واحد نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات العدو في منطقة السودانية شمال غرب غزة، يستخدمها العدو لصيانة آلياته ودعم فرقه المقاتلة بالماء والأغذية والوقود. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفيين عصام اللولو مذيع ومقدم برامج في تلفزيون فلسطين ومحمد عبد الفتاح حطلة الصحفي في مؤسسة الرسالة للإعلام. حقيقة أترحم على أرواح الشهداء خصوصا الإعلاميين منهم زملائنا الأعزاء في غزة الذين لا زالوا يدفعون ثمن نشر الحرية وكذلك نشر صوت الحق وإيصال كلمة الحق والصورة الحقيقية والصوت الحق إلى كل العالم. الإعلام العسكري التابع لكتاب القسام نشر على حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة بعنوان من فشل في الإنذار لا يمكنه الحسم في رسالة جديدة للاحتلال أثارت الكثير من التفاعل. على الجبهة الشمالية مستمعي الكريم مع لبنان أكد هذا اليوم نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن توسيع العدوان على لبنان لن يكون نزهة وأنما سيضع العدو على حافة الهاوية. الشيخ دعموش خلال كلمة له في الحفل التابيني الحاج حسين مرجي في قاعة مجمع الإمام المشتبى عليه السلام بالضاحية الجنوبية لبيروت قال أن توسيع العدوان على لبنان سيجعل كيانه تحت نيران المقاومة، ولذلك على العدو أن لا يخطئ في حساباته، فصحيح أن المقاومة تتجنب الانجرار للحرب مراعاة للمصلحة الوطنية لكنها إذا فرضت عليها لا تخشاها ولا تخافها وهي على أتم الاستعداد والجهوزية لمواجهتها بكل قوة وشجاعة واقتدار وإلى أبعد مدى. ولفت الشيخ علي دعموش إلى أنه إذا كان العودي يعتقد أن بإمكانه من خلال توسيع دائرة المعركة أن يضغط على المقاومة ويفرض عليها معادلة جديدة فهو واهم ومخطئ، لأن المقاومة لن تسمح للعدو بفرض معادلة جديدة تمكنه من تحقيق ما يريده أيا كانت التضحيات، وهي تملك من القوة وصلابة الموقف ما يحبط كل محاولات العدو لإبعادها عن الحدود ودفعها للتخلي عن مساندة غزة.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني موضوع ومحور النقاش دائما. طبعا نحاول هنا في هذه اللحظات أن نتوقف عند بعض من المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
تحية لكم جميعا. الغرب والصهاينة لم يستطيعوا القضاء على مقاومي غزة بقوة السلاح، فلجأوا إلى قطع الغذاء عنهم عن طريق الأونروا. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نقول لأخواننا في غزة لستم وحدكم، وأن اليمن وغزة خندق واحد، ونؤكد أن عمليات التوحش الإسرائيلي والجوع والعطش والبرد والحرمان الذي يعاني منها إخواننا في غزة يدفع القوات المسلحة اليمنية لمواصلة عملياتها ضد السفن الإسرائيلية ومنعها من الوصول إلى الموانئ موانئ الكيان الصهيوني المؤقت. وإن اليمن لن تتوانى في استمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي ضد الكيان الصهيوني وفي العمق الصهيوني أيضا حتى إيقاف العدوان على غزة وتحقيق الانتصار بعون الله سبحانه وتعالى. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل أخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أرسل إلينا أيضا خبر يقول تحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، يقول انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا بعون الله تعالى، أطلقت القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية مساء أحد صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة البحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن. من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا، وأن عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كل الشكر والتحية دائما للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو روح الله معنا من اليمن أيضا. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.
حياك الله أخي الكريم.
وحيا مستمعي الكرام. في اليوم 115 من العدوان من الحرب الظالمة الغاشمة على الأطفال وعلى النساء وعلى العزل في قطاع غزة التي مثلت الصورة الحقيقية لمن لا يعرفون هذا القاصد، ولمن لا يعرفون نفسياتهم، ولمن لا يعرفون نفسياتهم، ولمن لا يعرفون توجهاتهم، هي كاشف لما هم عليه من القسوة ومن الظلم ومن التعدي ومن الجبر. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قتل للنساء للأطفال تجبر. يا حتى الله سبحانه وتعالى تاريخهم هؤلاء كانوا يقتلون النبيين، والنبيين هم أزكى الناس، هم أحسن الناس، هم أطيب الناس، كانوا يقتلونهم ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف من الناس، هذه سنتهم. الآن كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، أعتقد أنهم كانوا يطلقون هذه الكلمة ليس لإغضاء قدسية عليهم، بل لتبرير أفعالهم وجرائمهم، كما تفعل الإدارة الأمريكية الآن. من أن ما تفعله إسرائيل أنه مشروع، لعلهم يشيرون بذلك إلى ما ورد في القوانين المتحدة أن من يخاف الاعتداء من جهة أو نحو ذلك فأن له أن يستخدم القوة الغاشمة. فهل تسوغ الأمم المتحدة أو غيرها قتل النساء والأطفال في الجهة التي تخاف منها شيء أو نحو ذلك، ما دام به الفلسطينيون في يوم السابع؟ هم كانوا معتدى عليهم من عام 48 قتل ومجازر واقتحامات وتهديدات وتهجير، وهناك أسرى العشرات السنين في سجون الإسرائيليين ينالهم أشد العقاب والعذاب والمعاناة في سجون الإسرائيليين. هذه العين العمياء لهذا العالم الأعمى الأعور الذي لا يرى إلا بعين واحدة، لا يلتفتون بنظرهم إلى ما يعاني الفلسطيني، إلى أولئك الأطفال الذين يهددون بالطوائل بالقصف بالسحق على مدى 115 يوم، لكن سبحان الله الغالب على أمره، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لأنهم أشر الناس، أشر الناس هؤلاء. هذه المحرقة التي يقيمونها على 100 مدى 115 يوم، كل يوم عدد كبير من المجازر، من الظلم، من الطغيان، وأمريكا ترعى ذلك بعين عمياء وبدم بارد، تقف حجر عثرة أمام أي قرار من مجلس الأمن لإيقاف هذا العدوان. تقف حجر عثرة حتى أمام ما يقوم به المجاهدون الأبرار في اليمن. من هدفهم ما هو؟ ليس العدوان وليس الاعتداء، إنما هدفهم إحلال السلام. ثم يأتي ذلك الشائب المخرف ليهدد وليرعد وليبرق. إن الشعوب لن ترضى بهذه المذلة، وإن خضعت لكم الأنظمة، هذه الأنظمة الميتة الضمير التي لا تستثار الآن، فمتى ستستثار؟ متى ستغضب؟ من استغضب فلم يغضب فهو حمار، كما ورد عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لكن الشعوب ستذور، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هو نتنياهو هذا والإدارة الأمريكية وما تسعى إليه من إخضاع الشعب الفلسطيني وبالتالي إخضاع بقية شعوب العرب، إن وراء الأمور من يدير الأمور، إنما أمره أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لن يتحدث لنتنياهو ولا لمن وراءه يرومونه من هذا القتل. هم يريدون بهذا القتل إخضاع الشعوب، لا، هم بهذا كمن يصب الزيت في النار، هم بهذا يزيدون الشعوب وعيا وبصيرة بقبح وظلم وتجبر ما هم عليه، ما هذه الإدارة عليه وما هذا الكيان مبني عليه من الظلم والطاغوت والجبروت. متى سيرعوي عن غيه؟ إذا لم يرعوي عن غيه بقتل جيرانه، بقتل هؤلاء الأبرياء العجل الأطفال من النساء والأطفال وقصر المستشفيات وحتى حرمانهم منعهم من الحياة في أرضهم، حتى منعهم من القبور ألا يدفنوا في مقابرهم، حتى اضطروا إلى دفنهم في باحة المستشفيات كما رأينا اليوم وأمس وقبل ذلك.
جريمة
جزرا وعدوانا وظلما وتجويعا ومنعا من الدواء ومنعا من الأكل ومنعا من لكن ذلك كله إنما يوضح حقيقة هذا الكيان الضغط، ووجوب أن يكون الناس على حذر وعلى بصيرة وأن يسعوا بكل جد واجتهاد وأن لا يجر لهم قرار حتى يكون هذا الكيان الغاصب دليلا ممنوعا عن استخدام هذه القوة، أن لا يمكن وأن لا يكون له هذا التمكين من استخدام هذه القوة ومن هذا التجبر. فهذه لا أفق لهم، لا معنى. ثم يبرز لك نتنياهو هذا يقول: لا يمكن أن يقبل بقيام دولتين إزاء بعض، لا يمكن أن يقبل. ثم يقولون أننا من نسعى وأن محور المقاومة من يسعى لاجتثاث الكيان الصهيوني الغاصب. هذا الكيان الصهيوني الغاصب قد جنى على نفسه، وهو من حكم على نفسه بالإعدام من الوجود ككيان حاكم له سلطة. لا يجوز للإنسانية، لا يجوز لمن كان له قلب أو للأحرار في هذا العالم أن يقر لهم قرار، ومثل هذا الكيان ومثل هذا الجرثومة، هذا الغدة السرطانية كما اسمها الإمام الخميني موجودة وجودا حاكما، يملك صواريخ ويملك قوات ويملك سيطرة. نعم، هذا خطر على الإنسانية بشكل عام.
بارك الله بكم أخي أبو روح الله من اليمن، شكرا على كل ما تفضلتم به من أفكار تستحق حقيقة التأمل. شكرا للأخ أبو روح الله، كذلك شكرا للأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت على كل ما كلمات الإطراء التي يرسلها إلينا. بعد قليل نواصل، رافقونا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أخي العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لكم: السلام أبو قيس، حياك الله بياك. صمود صمت مصر بطريقة مخزية، لماذا؟ هل توجد مساعي سياسية لنهاية حرب ومجازر غزة، أم أن القرارات والواقع هي في الميدان؟ لمحور المقاومة هو صاحب قرار الانتصار لغزة وكل أحرار العالم. أبو قيس من اليمن. يلتحق بنا من بيروت كاتب والمحلل السياسي دكتور سمير أيوب. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم.